مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
يا ريت الواحد يفكر كده ينتصر على بعض خطاياه في فترة الصوم. في ساعات البعض بيفكر مثلا ينتصر على خطية الغضب. خطية الغضب يعني ان هو ما يغضبش. لا، خطية الغضب لها جانبان. جانب انه يبتعد عن الغضب، انه ما يغضبش، وجانب تاني انه لا يغضب غيره. لان جايز انك انت لا تغضب لكن تنرفز غيرك. وبالمناسبة دي عايز اكلمكم عن اللي بيتعبوا واعصابهم تتعب، وايه سبب تعب الاعصاب، وكيف نكون هادئين ولا نتعب اعصاب غيرنا. اول حاجة عايز اقولها في تعب الاعصاب ان جايز تكون الاعصاب تعبانة بسبب جسدي، سبب عضوي، لا ذنب للخطية فيه ولا دخل للخطية فيه. مش كل واحد أعصابه تعبانة تقول عنده خطية، لا. جايز عظم من عظم الإنسان بيضغط على الأعصاب، ممكن زي واحد مثلا عنده عرق النسا، فعرق النسا دي عبارة عن عظم بيضغط على عصب، تلاقي أعصابه تعبانة. وجايز يروح لطبيب أعصاب وهو ما عندوش خطية غضب ولا حاجة، دي حاجة في الجسد على طول. أو جايز واحد سنانه تعباه وقعد السوس ينخر في سنانه لغاية لما وصل للعصب، أقل لطة ليه مش قادر يحتمل، وطبيب الأسنان ينصح بواحد عنده جراحة الأعصاب بتاعت الأسنان دي ويوضبها. عشان كده الحفار في السنان يحفر يحفر يحفر، اول ما يوصل للعصب تلاقي مش قادر يحتمل. فاذا كان السوس وصل هذه لا خطيه ولا حاجه، الا لو كانت الخطيه اكل جاتوه كتير، اكل تورته كتير، اكل شوكولاته كتير، عدم غسل بقه لغايه لما السوس دخل لحد الاعصاب. دي عباره عن ضغط من الجسد. الأعصاب أيضا تتعب بسبب الإرهاق، الإرهاق الشديد في الشغل. لما إنسان يتعب يتعب في الشغل يكون مرهق، تبقى أعصابه تعبانة زيها زي أي عضو في الجسد. عشان كده لما تكلم واحد وهو تعبان ومرهق يبقى مش طايق يسمعك. الإنسان الحكيم لا يكلم شخصا مرهقا في وقت إرهاق. يعني الزوجة يجي زوجها وهو تعبان من الشغل وتروح تبتدي موضوع معاه، هو مش طايق يسمع، لا طب بعدين بعدين بعدين، تقول له بعدين إيه، وتتخانق معاه يتخانق معاه والحكاية تقلب. الزوجة الحكيمة أول ما يجي الراجل تعبان تحضر له لقمة كويسة، تحضر له فنجان شاي، تسيبه لما ياخد راحته، وبعدين تبتدي تتكلم معاه وهو رايق. احذروا من انكم تكلموا انسان وهو مرهق او متعب وتناقشوا معاه موضوع يحتاج الى كد الذهن والى اعصاب رايقه، وتقولوا فلان ده انا عارف بيتنرفز ليه، انتوا اللي بتنرفزوه عشان بتكلموه وهو مرهق وتعبان. من أجل هذا ربنا قال أنا علشان أريحكم أديكم يوم في الأسبوع تستريحوا فيه، أعصابكم المرهقة طول الأسبوع تستريح في يوم. ربنا الذي خلق الجسد يعرف إن الجسد يحتاج لأيام راحة، فأعطاه أيام الراحة لكي يستريح. ولما الإنسان يستريح ممكن يكون أعصابه هادئة. زمان وإحنا شبان أثناء حرب الحرب العالمية الثانية، طبعا كتير منكم ما حضروهاش، وخصوصا الستات ما بيحضروش الحاجات القديمة اللي زي دي. كان نسمع مثلا ان ايزنهاور رئيس امريكا في عز الحرب واخد يوم رايح جزيرة يصيد سمك، يصيد سمك ده رئيس امريكا هو فاضي، يقول لك لو ما خدش يوم راحة وقعد هادي جنب البحيرة ما يقدرش يبقى رايق يحل مشاكل العالم. فلازم كل إنسان يحتاج لفترة راحة. ولهذا يقول الكتاب إن السبت وضع من أجل الإنسان وليس الإنسان من أجل السبت. يعني يوم الراحة ربنا أعطاه من أجلك أنت، عشان تبقى مستريح، عشان أعصابك لا ترهق ولا تتعب. إن وجدت نفسك مش زي زمان وما بتحتملش وبتتنرفز بسرعة، فكر ربما بتتعب نفسك أزيد مما يجب، بترهق نفسك أزيد مما يجب، أصبحت ما عندكش الأعصاب اللي تحتمل الكلام. وخصوصا المنهتة، عارفين يعني المنهتة؟ يعني واخد ياخد يدي في كلام وياخد يدي في كلام، عايز واحد يكون رايق، لأن في نوع من الناس طريقة مناقشتهم تطير الأعصاب، حتى الأعصاب السليمة مش الأعصاب التعبانة، ينهت ويضغط ويكلم 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 لغاية لما اللي قصاده خلاص بقى مش قادر، يقول له كفاية كلام، يقول له يعني ما فيش كلام تاني، أنت مش عايز تسمع، أنت جنسك ونعتك وهات كلام 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 كلام. لما التاني يتعب يقول لي أخي أسيبك أمشي، تقول لي تمشي إزاي؟ هل ما بتحترمنيش؟ يبقى أنت ما بتحترمش الناس. وكلام وكلام لما تلاقي اللي قصاده طاق، يقول لي يا رب نجيني من هذا الإنسان، تاني مرة ما عدتش أحود معه أبدا. فإذا كنت بتتكلموا، لو لقيت اللي قصادك مستعد للسماع قل له، لو لقيته مش مستعد للسماع أجلها الوقت تاني. لكن ساعات واحد يضغط ولازم يتكلم دلوقتي، ولازم يضغط على اللي قصاده مش عايز يسمع، لازم يسمع غصب عنه. طب ما هو مش هيجاوبك ومش هتوصل للنتيجة، مش هيجاوبك ومش هتوصل للنتيجة. شوف اللي قصادك فاضي رايق مستعد للكلام للسماع، مستعد انه يبحث معاك الموضوع ولا لا. إن لقيته مش مستعد يبقى بلاش ضغط على أعصابه وبلاش تعب أعصاب، ودور على إيه. من الأشياء التي تتعب الأعصاب أيضا الضوضاء، لذلك تلاقي ساكن المدينة غير ساكن الجبل، غير البحار اللي في البحر. الضوضاء دايما تتعب الأعصاب، والناس اللي عايشين وسط الضوضاء بيتعبوا. الصخب والضوضاء وعدم الهدوء، تعرفوا ان في حاجات تتعب الاعصاب يمكن مش واخدين بالكم منها. اللي يبص كتير للتلفزيون والاضواء المهزوزه دي كده على طول ممكن اعصاب عينيه تتعب. دايما الحاجات دي كثرتها بتضر الأعصاب، إن ما كانش الأعصاب الجسم كله أعصاب عضو معين منه. يحتاج الإنسان بين حين وآخر أن يذهب إلى أماكن هادئة، زي فترات الخلوة في الأديرة، في الأماكن الهادية، الأماكن البعيدة عن الضوضاء. تلاقوا في بعض البلاد الأجنبية يعملوا نظام للمساكن يسموه زونينج. زونينج جاي من كلمة زون يعني منطقة، يعني المنطقة دي ممكن تكون منطقة صناعية يتعمل فيها المصانع، المنطقة دي ممكن تكون منطقة تجارية يتعمل فيها المتاجر، المنطقة دي تكون منطقة سكن لا يمكن أبدا يكون فيها تجارة ولا صناعة ولا حاجة أبدا، مستحيل مستحيل. حصلت معي حكاية بسيطة هقولها لكم عشان تشوفوا يعني ايه الزونينج دي ويعني ايه هدوء المنطقة. احنا بنشتري لينا مقر في امريكا علشان الرئاسه الدينيه لما اعمل اسقف هناك ولا مطران يبقى لي حته يسكن فيها. فاشترينا حته جميله جدا 6.5 فدادين وفيها مباني 3 جميله وتعطي كل الامكانيات الشغل. وبعدين انا رحت هناك وقعدت في المكان شويه وبقوا الناس يجوا يزوروني يقعدوا معايا يعملوا اجتماعات. كان الدكتور نصحني بان انا لازم عشان العظام عندي لازم اتمشى نص ساعه الصبح ونص ساعه بعد الظهر. فخرجت اتمشى في نفس المنطقه لقيت واحده ست راكبه العربيه بتاعتها وقفت عندي وشاورت. افتكرت يعني بنت من بنات الكنيسه عايزه بركه عايزه صلاه. فقلت لها نعم طلباتك. قالت لي انا ما رضيتش اندهلكوا البوليس. اندهلنا البوليس ليه يا ست الحكايه؟ اتاري العيال اللي بيجوا يسلموا علينا بيعملوا شوشره وبيزعقوا فممكن تنده البوليس تقول لهم المكان ده فيه ضوضاء ويعطل سكنانا وممكن ما نقدرش نشتري المكان علشان بنعمل شوشره للجيران. قلت لها لا ده انا جاي يومين بس وهم جايين يرحبوا بيا وبعد اليومين ده مش هتسمعي صوت. قلت لها انا اسفه كان اصول نرحب بيك احنا كمان. وانكسفت الست ومشي. لكن ممكن انهم يجتمعوا الناس ويقولوا ممنوع ان دول يشتروا المكان لان دول بيسببوا ضوضاء ويبقى فعلا لا يسمح بالشراء ولا يسمح بالسكنة لان هذه النوعية من الناس بتعمل ضوضاء وممكن يجيبوا البوليس توصل للبوليس يشوف الضوضاء ويظبطهم متلبسين بالضوضاء يظبطهم متلبسين بالضوضاء عيال بتزعق بتجري بتروح ولا خلاص. كل هذا لحرص الناس انهم يسكنوا في اماكن هادئه. على الاقل ان لم نستطع ان نحصل على الهدوء الخارجي فلنحصل على الهدوء الداخلي. اذا ما قدرناش نحصل على هدوء المنطقه نحصل على هدوء البيت بتاعنا. ما يكونش البيت فيه تزعيق، ما يكونش فيه صوت عالي، ما يكونش فيه خناقات، ما يكونش فيه حاجات تتعب الاعصاب. ايضا الصوت العالي يتعب الاعصاب. رنين التليفون كل شويه والتاني يتعب الاعصاب. كلاكسات العربيات تلاقي فيه. انا فاكر سنه 69 زرت لندن لمشوار معين كنت اسقف للتعليم ساعتها وقضيت شهر طول الشهر ده ما سمعتش كلاكس عربيه. شوف طول الشهر ما حصلش. ليه بيعمل كلاكس؟ كل واحد ماشي صح في مكانه لحد بيخالف المرور ولا حد عايز يسبق اللي قدامه ولا حاجه ماشيه هاديه ما فيش حاجه ابدا. لكن احنا نزعق ليل ونهار ونرفع صوتنا في الفرغه والمليانه ونعمل ضوضاء وخصوصا لو كان في فرح وعربيه عروس تلاقي البلد اترجت والكلاكسات من هنا ومن هنا وده يزعق وده يشوشر عايزين يشعروا الجمهور كله ان في عروسه ماشيه. ده ولا عروسة حلاوة يعملوا لها كده زي اللي بيعملوها في المولد دي. مفروض ان الناس يحتفظوا بالهدوء لهدوئهم هم وايضا لهدوء الناس اللي حواليهم. زي اكون موجود هنا وناس عايزين يخبطوا تلاقي ينزلوا على الباب وباب حديد تخبيط 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 بصوت مرعب. عيب ان الكنيسة يخبطوا عليها كده وعيب ان المقر بتاعنا يخبطوا عليه كده. لكن في واحد عايز يخش لازم يخبط 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 ولا يهمه ولو الدنيا اتدربكت. او تلاقوا مثلا موجود فوق في تاني دور عندنا اجتماع وواحد جاي عايز احتياج لحاجه في الاحوال الشخصيه في خدمه اجتماعيه في اي حاجه يزعق وكل الناس اللي فوق يشعروا بالتزعيق بتاعه. او عيال بيلعبوا في نادي جنب الكنيسه والنادي هاد تزعيق وصوت حتى لو الاجتماع بتاع الكنيسه ضاع. لماذا لا يوجد هدوء في النوادي بتاعتنا؟ لان الحاجات دي برضو بتتعب الاعصاب. افرض واحد عايز يكتب، واحد عايز يفكر، واحد عايز يعمل، الضوضاء وحشة. عشان كده عايز العيال الصغيرين والناس اللي في النوادي انهم لو كانوا في النادي ما يعملوش ضوضاء، ما يعملوش صوت عالي، ما يضيعوش راحة الناس اللي حواليهم. او واحد عنده فرح يجيب ميكروفون وهات اغاني وهات هيصة ولا يهمه، اللي عايز ينام ما يعرفش ينام، واللي عايز يستريح ما يعرفش يستريح، واللي عايز يذاكر ما يعرفش يذاكر، واللي عيان يبقى تعبان الى اخره. الضوضاء في حاجات تتعب الاعصاب في الأطعمة، في أطعمة مثيرة وتتعب الأعصاب ولازم الواحد يبتعد عنها، وخصوصا حاجات الحراقة واللي من نوع دي ممكن حاجات الحراقة دي زي الشطة والملح الكتير والحاجات دي ممكن ترفع الضغط أيضا، مش تتعب الأعصاب، ممكن ترفع الضغط. أطعمة معينة، يعني الأطعمة الصيامي مهدئة للأعصاب، والأطعمة اللي فيها لحوم والحاجات دي برضو مش كويسة للأعصاب، واللحمة اللي من غير دم أهدأ، واللحمة اللي بدم تتعب. ولذلك تلاقي برة ممكن يأكلوا لحمة وبدم أو نص دم، يعني مسويها نص سوى، تلاقي جزار يوزن لك اللحمة تزيد حتة كبدة يوديها على طول ياكلها زي ما هي كده بدمها. عشان كده تلاقي كتير من الناس دول طبعهم شديد واعصابهم لان بياكل الدم، والكتاب المقدس منع اكل الدم، تلقوها في اعمال 15، لان اللي بياكل الدم بيشبه الوحوش وبتتعب اعصابه وتخليه في حاله مش مظبوطه. ولذلك الحيوانات في جنينه الحيوانات ما يدوهاش فريسه بدمها وإلا تتوحش وتبقى صعب، يدوهم لحم مستوي. طبعا الأسد يحب اللحم اللي مش مستوي، لكن هم يدوا له لحم مستوي علشان أعصابه ما تهكش ما يبقاش ثائر. جايز واحد فيكم يقول احنا طايلين مستوي ولا مش مستوي الحكاية من ضمن الأشياء المريحة للأعصاب أو المتعبة للأعصاب الألوان. في ألوان مريحة للأعصاب وألوان متعبة للأعصاب. الموسيقى، فيه موسيقى هادئة تهدئ الأعصاب، وفيه موسيقى مثيرة صاخبة تنرفز. وذاك ساعات تبص تلاقي في الجيش يعمل موسيقى اللي تخلي الواحد دمه بيغلي عشان يهجم عشان يضرب عشان يعمل حاجة. في مسألة الأعصاب بتيجي من الطباع، يقول لك فلان ده طبعه ناري شديد، فلان ده طبعه هادي، فلان ده طبعه بارد. مش كل واحد طبعه زي التاني، فساعات واحد تلاقيه مولود بطبع ناري. اللي زي دول محتاجين للتدريب علشان يتخلصوا من طبعهم. وفي انسان طبعه بليد، بليد الطباع، يعني مش هنا، تكلمه وهو في غيبوبه مش داريان باللي حاصل، طبعه كده. من الاشياء التي تتعب الاعصاب مسائل الاحساس بالكرامه، شعور انسان ان كرامته جرحت فتثور اعصابه. فما تجيش لواحد تقول له انت بتهيج ليه، جايز انت قلت له كلمه جارحه، جايز قلت له كلمه شك في ذمته، شك في اخلاقياته، فثار وضج. لذلك نرجو باستمرار ان الانسان ينتقي الالفاظ في كلامه مع الناس، وما يقولش الكلمه الجارحه، وما يقولش الكلمه القاسيه، وما يقولش الفاظ الاهانه. في ناس يقول لك ده انا بضحك، ده انا بنوع من المزاح. في مزاح ثقيل، يعني هزار تقيل ينرفز، لانك في الهزار وانت بتضحك مع الناس مصرح ليك انك تضحك مع الناس لكن مش مصرح ليك انك تضحك على الناس، او انك في ضحكك تجرح واحد، او تنكت عليه، او تقول له كلمة تخدش شعوره. فمن الاشياء التي تتلف الاعصاب الاهانات والاحساس بالكرامة، وطبع الانسان في مدى تلقيه لهذه الامور. يعني في واحد يسمع الكلمة ولا كأنه هنا، وفي واحد يسمع كلمة تلهلبه ما يقدرش يحتملها. من ضمن الأشياء التي تتعب الأعصاب أخطاء الآخرين، أخطاء الآخرين، الكلام مثلا، في واحد كلامه مريح وواحد كلامه متعب. واحد يتكلم فتحب أن تسمعه، وواحد يتكلم تقول إمتى يا ربي يخلص الكلام. بقى اللي يتعب الأعصاب الكلام المكرر اللي يقول ويعيد ويتعب، وحجم الكلام يكون لا يتفق مع وزنه. يتكلم كتير 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 وما قالش حاجة، قل له بس عايز ايه، يقول تاني 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 وما قالش حاجة لغاية ما اللي قصاده يتعب. يا أخي قل لي انت عايز ايه، وهو مش عارف يقول عايز ايه، هو عايز ينرفزك. لا، جايز مش عايز، هو بينرفز أراد أو لم يرد. الإنسان اللي المقدمات الطويلة والشروحات الكثيرة والتكرار الممل والمواضيع التافهة اللي ياخد فيها وقت طويل وهي ما تستحقش الوقت ده، تلاقي كلامه ينرفز، متعب للأعصاب. فإذا اتكلمت مع واحد خلي كلامك على قد اللي انت عايزه، الحاجة الصغيرة اللي قد كده ما تقعدش تقول فيها كلام قد كده. ولا تكرروا الكلام باطل، وما تشرحش في الحاجة اللي واضحة. حاجة واضحة ومعروفة يقولك أيوة أيوة فهمت، تقعد تشرح تاني يقولك فهمت فهمت فهمت، تشرح تاني وتالت رقم، يا أخي فهمت، تلقيت نرفز بقى وصوته عالي. خليكوا كمان لما أنت تتكلم لازم تعرف اللي قصادك ذكي ولا غير ذكي، فهمها ولقطها ولا لسه ما فهمهاش. اذا كان فهمها ما فيش داعي تكرر وتقول تاني وتالت، لا انا عايز بس اوضح الامر اكتر، وضح خلاص يوضح اكتر لغايه لما اللي قصاده يتنرفز منه. ويصاب بالملل والتعب. في اشياء تتعب الاعصاب زي النكد، في ناس نكديين يعني لازم ينكد على قصاده. تلاقي واحد فرحان ومزقطط وراجع من البيت للبيت وعنده أخبار كويسة، يلاقوله قبله بخبر نكد. النكد والوش المكشر والعينين البكية والمصايب وتضخيم الأمور وتكبرها حاجات تتعب الأعصاب. كونوا نفوسا مريحة، تفيضون بالمرح على الآخرين وبالفرح على الآخرين، وما تكونوش سبب نكد، وما تكبروش الحكاية الصغيرة ولا تضخموا المتاعب. وجايز تتعب أعصابه من سوء ظن، يقولك آه الحكاية دي وراها كذا وكذا وكذا، دي ده هيخربوا بيتنا، انا عارف هيعملوا ايه، دول الشخص ده يمشي وراي لغايه لما يطفشني من المكان. الخوف ممكن يتعب الاعصاب، الخوف والوهم. يعني جايز انسان مريض ويجي له وهم ان المرض ده هيخلص عليه، تلاقي اعصابه تعبت. الخوف والوهم يتعبوا الاعصاب، والنكد يتعب الاعصاب. من الاشياء التي تتعب الاعصاب ايضا الفشل، الفشل إذا تكرر، سواء فشل هو أو فشل جرباته وصحباته معارفه، تبص تلاقي ده بيتعب. كتر خيره أيوب اللي كل المشاكل ما أتعبتش. في مشاكل بتتعب الناس، تتعب أعصابه، تهد هد. وفي ناس مولفين على المشاكل وما بيتعبوش. في حاجة تتعب الأعصاب، غباوة البعض. يعني ما تكلم واحد نبيه تنبسط أنه فهمك وفهم، لكن إذا كان مش فهمك أو يفهمك غلط أو مهما قلت مش عارف، دي بتتعب. ولذلك كثير من الأذكياء تلاقي أعصابهم تعبانة، لأن المستوى الفكري اللي عندهم أعلى بكتير من مستوى الناس اللي قصدهم. يشرح واللي قصده مش فاهم، يدي حاجة واللي قصده مش عارف ينفذها، يقول كلام يفهموه غلط. تبص تلاقي كتير من الأذكياء يتعبوا، يفتكر لما يقول كلمة اتفهمت بسرعة واللي قصده مش فاهم. ولذلك الذكاء يحتاج إلى اتضاع، لأن بطيء الفهم ممكن يتعب. إذا كان بطيء الفهم ممكن يتعب، أمال عديم الفهم يعمل إيه؟ يتعب أكتر. إحنا نشكر ربنا إن عقل الله الكبير بطريقة غير محدودة بيتعامل معانا إحنا اللي بالنسبة له زي ما بيقول الكتاب حكمة العالم جهالة عند الله، ومع ذلك ربنا بيتعامل مع عقلنا اللي يعتبر ما فيش خالص إلا جواره. كثرة الانتقاد تتعب الأعصاب، فأنت ممكن تكلم واحد بدون ما تنتقده وتجيب له الحكاية اللي عايز تقولها برواقة وبهدوء بدون ما تجرحه في انتقاد. إحراج الناس بيتعب أعصابهم، سواء أحرجت إنسان من جهة فهمه أو أحرجته إنك كشفت أخطاءه أمام الآخرين أو أحرجته كشفت احتياجه أمام الآخرين أو كشفت غلطه وعدم فهمه أمام الآخرين أو سألته سؤال ما يقدرش يجاوب عليه قصاد الآخرين، فدايما الإحراج يتعب الأعصاب. يبان ان واحد يحرق، تبص تلاقيه انكسف وبان على ملامحه وعلى وشه وتعب من جوه. ابعدوا عن اتعاب غيركم بالاحراج. كذلك التدخل في اسرار الناس بيتعب الاعصاب. في ناس غاويين اخبار، يقابل واحد يقول له ايه جرى ايه، قول لي حصل ايه، طب دي حاجات خاصه مش عايز يقول، يلح ويضغط ويلح ولازم يعرف. يبقى انت ما تحبنيش بقى، يبقى مش عايز تقول، ولا انت مش واثق بيا ولا ايه؟ يا عم بحبك واثق بيك، بس دي اسرار خصيه، اسرار عليا انا؟ لا، ده انت اتغيرت خالص، ولازم يضغط عليه عشان يعرف اسراره. تبص لا اعصابه تعبت، يقول له مش قادر، يقول له ليه بس، قول قول قول. لا تضغطوا على الناس في معرفة أخبارهم، كل إنسان له خصوصياته وما يحبش يحكي كل خصوصياته، وأكتر من كده لو أنت عايز تعرف مش أسراره هو، أسرار الناس اللي يعرفهم. طب هو أمين على أسرار غيره وجايز يقول لك بالنسبة لنفسه، لكن ما يقدرش يقول الحاجة المتصلة بغيره. لذلك احترسوا من إحراج الآخرين، وإذا لقيت واحد مش عايز يتكلم بلاش تضغط عليه إنه يتكلم غصب عنه، مش عايز يقولك بلاش تضغط عليه وتخليه يقول غصب عنه. جايز مثلا واحد صايم وحطت في مخه إنه ما يأكلش الصنف الفلاني، وانت تعزم عليه لازم ياخد، يقول لك معلش عافيني مش قد، لا 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 لازم تاخد، مش عايز تقعد تضغط عليه. اما يكسر ندره او يكسر نظامه في الصوم، لا اما انت تقول له انا زعلان، ولو كانت ست تقول له ولا الطبيخ بتاعي مش كويس، ولا انا ما بعرفش اعمل طعام. يا ست طبيخك حلو وكويس بس سيبيني في حالي، لازم تاكل مني، الا جوار تعدمني وما تعدمنيش والكلام اللي ملهوش لازمه. ولازم من الضغط على اللي قصاده الله يعلم كم أنا شخصيا قاسيت من هذا الأمر في السنة الأولى لرسامتي أسقفا. أنا ترسمت أسقف للتعليم في آخر سبتمبر 62، وكراجل مسؤول عن التعليم عارف أن الدسقلية بتقول الأسقف يصوم أول سنة من رسامته، لكن ما كانتش معروفة خالص دي، والناس ما بيصوموش. الضغوط الشديدة جدا لازم الواحد يأكل، وتبص تلاقي الواحد لو رأى عند ناس يقعدوا ينقروا وبصين، بيأكل من دي ولا ما يأكلش، ويأكل من دي إن ما أكلش يروحوا مقدمين له الصحن وحاطين له قصاد، يا جماعة سيبوني على حريتي. لدرجة قررت إني لا يمكن أزور إنسان في هذه السنة إلا للضرورات. وفاكر مرة من المرات كان في شخص يعني مقاول لكن من الناس البلدي، وكان يحب يسمع العظات عندي، وكان الأسقف بتاع الأبروشية دي يقول له اشمعنى فلان ده، يقول عشان بفهمه. يعني في ناس كان أيامنا احنا عملنا منهج جديد في الوعظ، كان قبل كده يتكلموا الناس ويتكلموا باللغة العربية الفصحى، واللي يقول غلطة في النحو يبقى أساء الوعظ ويبقى ما يفهم شيء. يمكن أنا ابتديت أوعظ باللغة العامية، ما كانش ناس كتير بيوعظوا كده. المهم الرجل كان بيفهم ده، وكان رجل صاحبنا، فقال لي لازم تفوت علي يعني في أبروشية تاكل لقمة عندنا. كنا لسه هنخش على الصيام الكبير وفضل أسبوعين فهننكشف. فقلت له إيه رأيك أنا أفوت عليك في فطر يونان؟ أهو الاثنين والثلاث والأربع دول صيام يونان، يوم الخميس ده فطر يونان، وتعمل لنا السمكة بتاعت يونان، أهو حوت يونان. فالراجل بسيط قال لي خلاص أعمل لك حوت يونان ونأكل. رحت فوت لقيت القسيس بتاع الكنيسة، قال له حوت يونان إيه؟ ده احنا داخلين على صيام كبير، تجيب لنا ديكروم، تجيب لنا فراخ، تجيب حاجات. ولقيت السفرة مليانة فراخ وديوك وحاجات، وفي ركن منها فيه صحن فيه سمكاية، قال لي هو ده حوت يونان ده. وقلت لابونا، قلت له يا ابونا ده كلام ده؟ قال لي يا سيدنا ما تخلينا، انت هتعطل علينا. انت عايز تاكل حوت يونان، كل حوت زي ما انت عايز. قلت الواحد ياكل الحوت والحكايه تفوت. وهم ياكلوا زي ما هم عايزين. نوع من الاحراج، عايزين يكشفوا اسرار الناس بياكل ايه وما بياكلش ايه. لغاية بعدين دلوقتي بقت حاجة معروفة، كل أسقف معروف إن دي سنة صومه، والناس ما بيضغطوش عليه. وأنا بقولها من فوق منبر الكنيسة في يوم أقول ده خلاص هيبتدي سنة صومه، ما فيش حد يعمل عزايم مرة. لكن أول سنة تعبنا منها تعب شديد، ما كانوش الناس يعرفوا وعايزين لازم يخشوا. إذا حد زارك في البيت وجه يأكل، ما تبصش تشوفه بياكل ازاي، وما تشوفش بياكل كتير ولا قليل، وايه الصنف اللي بياكل منه، ولا تعمله زي راجل كان عازم واحد وقال له كل حتة لحم، قال له كلت، قال له كل تاني، قال له كلت حتتين، قال له لا كلت التلاتة بس كل تاني. الراجل بيعدله. من ضمن الأسباب التي تتعب الأعصاب العناد. العناد أو المخالفة أو العصيان أو المأوحة، يتعب جدا إنسان يكون اللي قصاده مأوح، أو طريقته في الجدل متعبة وكل حاجة يناقش فيها، واللي واضح برضو مهما كان بديهي واضح يناقش فيه أشياء تتعب الأعصاب. إذا قابلت نوع من ده بلاش تجادله كتير، في ناس غويين ينكشوا ويخشوا في مناقشات، فأنت لا تدخل في مناقشات من هذا النوع، زي ما قال الكتاب إن المناقشات الغبية. المناقشات الغبية هي التي لا تأتي بالنتيجة وتكون مجرد جدل ومأوحة وناس غويين يعرضوا بس. والشقاوة، شقاوة الصغار أو التلامذة في المدارس أو شقاوة الكبار، برضو الكبار بيتشقوا وممكن الشقاوة تتعب. من ضمن الأشياء اللي تتعب الإنسان وتتعب أعصابه أحياناً الاضطهاد، يضطهدوا رئيسه في العمل، يضطهدوا شريكه في العمل أو يتعبه، يشعر أنه مش واخد حقوقه، بيتعب أعصابه تتعب. والضغوط الخارجية، سواء كبير بيضغط على صغير أو صغير بيضغط على كبير. كبير بيضغط على صغير زي أم عايزة تجوز بنتها من واحد هي مش قبلها، وتضغط عليه تضغط عليه. طب دي مسألة حاجة شخصية، واحد قلبه مستريح للي قصاده ولا لا. ضغوط 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 تتعب الأعصاب، وإن قبل الشخص هذه الضغوط جايز يفشل في حياته، وتبقى الأم بتضغط على بنتها تتجوز واحد غصب عنها لغاية لما تفشل، أو الأب يضغط لغاية لما ابنه يفشل. ولا نعمل لك يا بنتي، ده نصيبك، ده مش نصيب ده نصيبة، إن الضغط ويتجوزوا غصب عنهم وقال نصيبة. الضغوط أو ضغط صغير على كبير، زي ابن يضغط على ابوه في مصروفات يطلبها وابوه ما مش قادر، او تطلب من واحد فوق ما يطيق، تطلب منه مصروفات فوق احتماله، انفاق فوق قدرته، طلبات فوق ضميره مش موافق على كده. كل الضغوط الصعبة بتتعب الاعصاب. أو تطالب بمثاليات نظرية من الناحية العملية مش ممكن، وياما ناس من شعب الكنيسة يطلبوا مثاليات عمليا مستحيل، يعني ما يقدروش ينفذوها، وإن نفذوها الناس يتعبوا. من ضمن الأشياء التي تتعب الأعصاب أيضا التسلط، واحد عنده روح التسلط ويمارس سلطة، أو التضييق على الآخرين، يضيق عليه من جهة الوقت، يضيق عليه من جهة الحرية، يضيق عليه في خروجه في دخوله، يضيق عليه في طريقة الكلام، يضيق عليه في الأصدقاء. تلاقي فيه أب يضيق على أولاده يبما يشعروا أنهم في سجن، أو زوج يضيق على زوجته تشعر أنها في سجن، تضييق في كل حاجة، أو إصرار على إن واحد ينفذ اللي في مخه سواء اللي قصاده قابل أو مش قابل. عشان كده نحب إن الناس لما يتجوزوا يتجوزوا أشخاص متفاهمين معاهم، لا يضيقوا عليهم ولا يضغطوا عليهم ولا يقولوا أنا قلت كده يعني كده. الحاجات دي ما توصلش لنتيجة تتعب، وخصوصا الضغوط على الحرية. احنا لازم نعلم اولادنا كيف يستخدمون حريتهم بطريقة سليمة، لكن الضغط على حريتهم بيتعبهم. او التضييق من جهة المصروف، او اوامر غير مفهومة، او اوامر غير ممكنة التنفيذ، أو أوامر متناقضة مرة كلامه ومرة عكسه، أو أوامر غير مدروسة، يعني واحد ما درس حاجة تلقائية عشوائية كده وبعدين يظهر أنها مش مظبوطة تيجي أوامر عكس. كل دي أشياء بتتعب الأعصاب، ويبقى الإنسان حيران بين أمرين، بين أنه يطيع اللي أكبر منه وبين أنه شايف الحكاية غلط. فإحراج الصغار أو المرؤوسين في في أوامر غلط أو غير مدروسة أمر يتعب أعصابهم. مما يتعب الأعصاب أيضا الالتواء وعدم الاستقامة. بتكلم واحد وانت مش عارف، إنسان غامض مش عارف هو عايز إيه، مش عارف بيلفلف عليك يوصل لحد فين، فتلاقي أعصابك ابتدت تتعب من جهد، تقول الجدع ده أنا مش عارفه يقصد إيه، ده هو ناولها على إيه، هو الكلام ده وراها حاجة، وراها خطة مدبرة تجيب الشك ودعيتها بالأعصاب. ولذلك لما تتعامل مع ناس مستقيمين وصرحاء واللي في قلبهم على لسانهم بتبقى مستريح، لكن تعامل واحد له ماشي بوشين وبرأيين وبخطتين وحاجة مكشوفة وحاجة مستخبية وحاجة بيوريها لك وحاجة مدبرة، تلاقي أعصابك ابتدت تتحفز وكل كلمة تسمعها تقول لازم أفكر فيها، حاجات تتعب. مما يتعب الأعصاب أيضا الكذب، يعني واحد يتعامل مع ناس كذابين يتعب، يقول له كلام ويلاقي الكلام مش مظبوط، أو الخداع والرياء. يتعب الأعصاب أيضا إنسان يضيع وقت غيره، يضيع الفرص التي أمامه، يضيع مستقبله، يضيع تعيينه، يضيع ترقيته، يكلمه في وقت غير مناسب، يضيع اهتماماته. مما يتلف الأعصاب أيضا الخيانة، من أكثر الأشياء التي تتعب الأعصاب الخيانة. واحد يشعر أن الصديق ليه بيخونه، أو حبيب ليه بيخونه، أو واحد هو مخلص ليه وبيخونه، تلاقي أعصابه تتعب. مما يتعب الأعصاب أيضا توصيل الكلام. توصيل الكلام يمكن أسهل من تأليف الكلام، ومن التزويد على الكلام، يا ريت يقول كلام زي ما هو، يجيب شرحه مفهومه استنتاجاته ويقول لك فلان يقصد فلان يعمل، يخرب الدنيا قصاده. مما يتعب الأعصاب أيضا عدوى الأعصاب. واحد مضطرب يخش على ناس يخليهم يضطربوا معاه، واحد قلقان يخش على ناس يخليهم يقلقوا معاه، أعصابه تعبانة يخلي أعصابه مدرتوش مش حصل وهيحصل صحيح، لا ده الخفيات أكتر من الظاهرات، دي الحكاية كذا كذا، تلاقي اللي قصاده لهلبوا وأعصابهم تعبت ويمكن ما فيش حاجة. احترس من معاشرة الناس اللي أعصابهم تعبانة واللي مضطربين، واللي لما يجوا يعدوك باضطرابهم، ما هو الأمراض النفسية بتعدي ويحاولوا يتعبوك. آخر كلمة عايز أقولها في مسألة تعب الأعصاب هي الروحيات. كل ما الإنسان كانت روحياته سليمة يكون له سلام في قلبه، لأن من ثمار الروح القدس محبة وفرح وسلام. فالإنسان اللي يملك السلام على قلبه والفرح على قلبه مهما حصل من الظروف الخارجية لا تتعب أعصابه. ربنا يعطينا كلنا هذا السلام ولإلهنا المجد الدائم.